ولإرادة الشيء مع ملاك آخر مفسدة الأخرى لعدم الإلزام، إلزام الترك، فيكون هناك ملاكان متزاحمان في مقام التأثير في موضوع واحد، في موضوع واحد يجتمع ملاكان متزاحمان في مقام التأثير، أحدهما يقتضي الأمر مثلا والآخر يقتضي النهي، وحيث أنهما موضوع واحد والموضوع الواحد لا يمكن أن يكون فيه أمر ونهي، فيه إرادة وكراهة، فيه مثلا حب وبغض، لا محالة يقع التزاحم بين الملاكين وبين المصلحتين والمصلحة والمفسدة في مقام التأثير في إيجاد هذا الكون. وهذا هو معنى التزاحم، يتزاحمان هنا في التزاحم الملاكي، يتزاحمان في مقام التأثير، الملاكان يتزاحمان في مقام التأثير لإيجاد ذلك المقتضى المنسجم مع أحدهما، لأن بين مقتضاهما ومعلولهما تضاد، لأن الموضوع واحد والموضوع الواحد لا يمكن أن يجتمع في إرادة وكراهة وحب وأمر ونهي، فلا محالة يقع بينهما التزاحم في مقام التأثير. وهذا هو الذي يفهمه صاحب الكفاية دائما من التزاحم، حينما يطلق صاحب الكفاية باب الكفاية من التزاحم يريد هذا المعنى، يعني تزاحم الملاكين والاقتضائين للحكمين بموضوع واحد في مقام التأثير لإيجاد المقتضى، وهو الإرادة أو الكراهة أو الأمر أو النهي. ومن هنا دائما في مثل هذه الموارد يؤثر أقوى الملاكين، يقع الكسر والانكسار، ماذا يقولون؟ يقع الكسر والانكسار بينهما، فيؤثر الأقوى إن بقي أقوى بعد الكسر والانكسار، وإن كان متساويين لم يكن هناك ما يغلب الآخر، فلا محالة لا يجعل لا هذا الحب ولا ذلك الحب. هذا هو التزاحم الملاكي. والنوع الثاني من التزاحم التزاحم الامتثالي، وهو التزاحم الذي ذكره المرزا وأسسه، وهو أن يكون الملاكان كل منهما في موضوع مستقل عن موضوع الآخر، في فعل غير الفعل الآخر، لا يكونان مجتمعين في موضوع واحد بل في موضوعين وفعلين، لكن يوجد عجز في مقام الامتثال، يوجد ضيق في القدرة على الامتثال، يوجد تضاد بين وجودي الموضوعين والفعلين في الخارج، لا يتمكن المكلف من إيجادهما معا، لأن قدرته لا تكون إلا على أحدهما، كما في موارد التضاد بين فعلين في الخارج، إما تضادا بالذات أو تضادا ناشئا من عجز المكلف، المكلف غير قادر على كلا الفعلين، قادر على الآن الواحد، من قبيل ما المثال المعروف إذا تزاحمت الإزالة، إزالة النجاسة عن يعني المسجد مع وقت الصلاة في المسجد، فالمكلف إما أن يزيل في هذه الآن في في هذا الآن أو يشتغل بالصلاة ولا يمكنه أن الواحد أن يعمل كلا العملين، فيكون هناك تزاحم لا محال بينهما. لكن هذا التزاحم ليس في تزاحما بين الملاكين في التأثير في إيجاد مقتضاهما من الحب والبغض والإرادة والكراهة والأمر والنهي، لأن موضوع كل من الملاكين غير موضوع الآخر، فهو يؤثر أثره في أن يجعل المولى يحب ذلك الموضوع أو يبحث ذلك الموضوع الآخر. لم يجتمعا في عنوان واحد ومعنون واحد وفعل واحد لكي لا يمكن أن يؤثر في إيجاد الشوق والإرادة نحو المصلحة والبغض والكراهة نحو المفسدة. يبقى المولى يحب هذا الفعل ويبغض ذلك الفعل، يحب الصلاة ويبغض عدم الإزالة أو يحب الإزالة، فيحب كلا العنوانين ويأمر بكلا الأمرين. غاية الأمر هذا الأمران في مقام الامتثال المكلف لا يتمكن عقلا من أن يمتثلهما معا، فيقع التزاحم في مرحلة الامتثال لا في مرحلة مبادئ الحب واقتضاء ملاكات الحكم لإيجاد الحب في نفس المولى. الحكم يوجد في نفس المولى لأنه موضوع أحد الحكمين وأحد الملاكين غيره والآخر، لكن في مقام الامتثال سوف يقع قصور في قدرة المكلف على الامتثال، لأن المكلف هنا ليس له قدرة إلا على أحدهما. ومن هنا في مقام الامتثال سوف يكون أهم الحكمين مؤثرا على المكلف، إما عقلا أو شرعا أيضا على ما سوف يأتي وتقدم مفصلا بحثه في أبحاث التزاحم، مع بقاء كل من الحكمين على فعليته بفعلية ملاكه وتأثير ملاكه في إيجاد مقتضى الحب، مقتضى الملاك من الإرادة والشوق والكراهة والبغض أو الأمر أو النهي أو الأمرين بالفعلين الواقعيين. يبقى أن يكون الملاكان تامين في هذا الاقتضاء، إذ لا تزاحم بين اقتضائيهما. التزاحم في مرحلة التحصيل والامتثال خارجا من قدر المكلف، وهذا مرحلة مثلا حكم العقل، العقل يحكم حينئذ بترجيح أهمهما على المهم، أو إذا كانا متساويين يحكم العقل بالتخيير بينهما يفعل أيهما شاء. هذا أيضا التزاحم الامتثالي. النحو الثالث من التزاحم هو التزاحم الحفظي، وهو من ناحية يشبه التزاحم الامتثالي، من ناحية أخرى يشبه التزاحم الملاكي، بمعنى أنه هنا في هذا التزاحم الحفظي أيضا يوجد موضوعان، في أحدهما يوجد ملاك للإلزام مثلا، وفي الآخر يوجد ملاك للترخيص أو للإلزام بالتالي. موضوع أحد الملاكين غير موضوع الملاك الآخر، فالعالم إكرامه فيه ملاك الإلزام، والجاهل إكرامه فيه ملاك أو عدم إكرامه فيه ملاك إلزامي، لأن لا يكرم الجاهل مثلا، أو لا يوجد على الأقل ملاك لوجود إكرامه، وإنما الملاك يقتضي أن يكون المكلف مرخصا في إكرامه وعدم إكرامه. هنا حينئذ في مثل هذه الحالة لا يوجد تزاحم بين الملاكين، من هذه الناحية يشبه التزاحم الحفظي للتزاحم الامتثالي، أن ملاك كل من الحكمين المختلفين المتنافيين في موضوع مستقل عن موضوع الآخر، ما فيه ملاك الإلزام والمحبوبية والشوق والإرادة إكرام العالم، ما فيه ملاك المبغوضية مثلا أو على الأقل عدم المحبوبية والإباحة وعدم الإلزام بالإكرام، إنما هو إكرام الجاهل، وإكرام الجاهل غير إكرام العالم، ليس موضوعا واحدا. فمن هذه الناحية يكون كالتزاحم الامتثالي من حيث عدم وقوع التزاحم بين الملاكين في مقام التأثير لإيجاد مقتضاهما من الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض والحب، لأنهما متعددان حسب الطلب. لكن من ناحية أخرى هذان الملاكان الموجودان في الموضوعين لا يشبه الملاك التزاحم الحفظي، من حيث أن التزاحم الحفظي يوجد فيه قصور في القدرة، هناك قصور في القدرة أيضا غير موجود، لأنه واقعا لو علم المكلف بهما بما هو عالم بمن هو عالم وجاهل لم يقع أي تزاحم لا في مقام الإرادة ولا في مقام الامتثال، لأن المكلف لو علم بالواقع بمن هو بمورد الملاك الأول وبمورد الملاك الثاني لم يكن هناك تزاحم، كان يمكنه أن يأتي بهما معا، فلا تزاحم بين الملاكين في مقام التأثير في نفس المولى وإيجاد الحب والشوق والكراهة والإرادة والأمر والنهي، ولا تزاحم في مقام الامتثال لو علم المكلف بالموضوعين الواحد، لكن لجهل المكلف والالتباس وقع تزاحم لدى المولى في مقام حفظ هذين الأمرين، وذلك إذا فرض أن المكلف جهل والتبس عليه الأمر بأن تردد الجاهل مع العالم، كان أمامه شخصان أحدهما عالم والآخر مثلا جاهل أو أشخاص عديدين، أحد بعضهم علماء وبعضهم لا يعلم أيهم عالم وأيهم جاهل، فحينما لا يعلم بلحاظ الجهل والالتباس والتردد سوف يقع هنا تزاحم لا بين الملاكين في اقتضائيهما، لأننا قلنا أن كل الملاكين مبادئ الحكمين في موضوع مستقل عن الموضوع الآخر، ولا بلحاظ ضيق القدرة على الامتثال الواقعي، لو كان الحكم الواقعي مشخصا عند المكلف فإنه حينئذ كان يتمكن من الامتثال من دون وقوع أي تزاحم، وإنما نشأ هذا التزاحم من أنه في طول الجهل والالتباس والتردد الآن المولى تحير ماذا يصنع، لأنه تردد الأمر والتبس واشتبه على المكلف المولى أصبح في تزاحم لكيفية حفظ هذين الملاكين الواقعيين، هو يريد أن يحصل على كلا الملاكين، ملاك الإلزام بإكرام العالم، المصلحة إكرام العالم يريد أن يحصل بالعبد، ومفسدة إكرام الفاسق العالم غير مصلحة مفسدة إكرام الجاهل أيضا يريد أن يجنب عبده، أو مصلحة عدم إكرام الجاهل يريد أيضا أن يحصله بالمكلف، هاتان المصلحتان والمصلحة والمفسدة هذان الملاكان في مقام التحصيل سوف يقع تزاحم بينهما، يقع تزاحم بينهما في مقام التحصيل، وهذا التزاحم يشبه التزاحم الملاكي من حيث أنه راجع إلى المولى على ما سوف نقول، المولى سوف هنا يتحير ماذا يصنع في مقام تحصيل الملاكين لعبده، هذا في كانت الإرادة الشيعية أو لنفسه لو كانت الإرادة الكونية هو كان يريد ذلك أن يفعل ذلك، هنا سوف يقع تزاحم بين هذين الملاكين المشتبهين، نتيجة الاشتباه يقع بينهما تزاحم في مقام المحركية والتحصيل، لذلك الأمر الثاني المبين في المقدمة الأولى في مقام المحركية والتحصيل سوف يقع تزاحم، هذا نسميه بالتزاحم في الحفظ، في حفظ ما هو الملاك هنا المولى سوف يتعين عليه أن إما أن يأمر بأن يكرم كل هؤلاء الأشخاص أو ينهى عن أن يكرم أي فرد من هؤلاء الأشخاص وليس له حالة أخرى، أو أن يأمر بإكرام بعض وينهى عن إكرام بعض جزافا أو بشيء من الأشياء، مع فرض الاشتباه والتردد والالتباس ليس له إلا أن يقوم بأحد هذه الأعمال، والتي هذه الأعمال كلها على كل حال ربما لا تكون مطابقة للواقع، بمعنى أنه لا يحصل لا يحقق كلا الملاكين المكلف اللذين يريدهم المولى، ومن هنا ماذا يصنع هنا في مقام هذا التزاحم، يرى أن أي الملاكين يكون أهم من الآخر فيجعل الملاك الآخر قربانا للملاك الأهم، إذا وجد أن ذاك الملاك أهم ملاك الإلزامي أهم من ملاك الترخيص أو من ملاك عدم الإكرام فيأمر بالإكرام فيقول أكرمهم جميعا لكي يتحقق إكرام العلماء الموجودين في ضمن هؤلاء، وإذا كان مفسدة عدم مفسدة الإكرام الجاهل أشد وأهم من مصلحة إكرام العالم قد يعكس ويقول لا تكلمون. وإذا كانت توجد هناك إمارة تجعل بعضها تكون غالبة المطابقة للواقع وبالنتيجة المقدار الذي يحفظ بتلك الإمارة من الملاكات أكثر كمية من المقدار الذي يفوق يأمر باتباع تلك الإمارة، يعني يرفع اليد عن مقدار المقدار الضئيل من الملاكات التي تفوت في قبال الكمية الأكثر من الملاكات التي تحصل. وهذا أيضا يرجع بحسب النتيجة للأهمية، الأهمية الناشئة من كثرة حفظ الملاكات وغلبة إصابة تلك الملاكات، فإنه سوف تكون مجموعة أكبر وأكثر وأهم لا محالة من الملاكات الأقل التي تنتفي. فالأهمية الناشئة من الكيفية أو من الكمية، هذه الأهمية هي التي سوف تؤدي إلى أن المولى يتحرك نحو تحقيق الأهم بنفسه في الإرادة التكوينية وبأمره وتحريك عبده في الإرادة التشريعية. هذا نسميه القسم الثالث من التزاحم، بالتزاحم الحفظي، وهو التزاحم الذي يحصل بين الملاكات، بين الملاكين، سنخين من الملاكين، الإلزامي أو الترخيصي، أو الإلزامي للفعل والإلزامي بالترك. يقع التزاحم بينهما نتيجة الجهل والاشتباه، فكل تزاحم بين الملاكين يكون نتيجة الجهل والاشتباه والتردد، بحيث لولا التردد لم يكن تزاحم لا بين الملاكين في الاختبار، لأن كل ملاك في موضوع غير موضوع آخر، فلا مانع من أن يقتضي هذا حب ذلك الموضوع، ولكن أيضا بغض أو كراهة ذلك الموضوع، حب ترك ذلك الموضوع، أحدهما غيره. ولا أيضا تزاحم في مقام الامتثال، بحيث لو علم المكلف لم يكن عجز وضيق في قدرته، لا تضاد بين امتثال ما هما فيه الموضوع الحكم الملاك الإلزامي بالفعل وما فيه موضوع الملاك الإلزامي بالمباح، لا يكون بينهما أيضا تزاحم في مقام الامتثال، وإنما ينشأ التزاحم في مرحلة المحركية. وإن شئتم قلتم أن التزاحم الذي ينشأ في مرحلة المحركية من دون تزاحم لا في مرحلة الامتثال، لو علم بمتعلق شخص متعلق الملاكين، ولا في عالم مبادئ الحب والإرادة، يعني اقتضاء الملاكين للتأثير في إيجاد الحكم والإرادة في نفس المولى، وإنما التزاحم في مرحلة المحركية والحفظ. المولى يريد أن يحفظ هذين الملاكين ويحصلهما للمكلف. في مقام الحفظ المولوي يقع تزاحم بحسب الحقيقة، وهذا يشبه الأول من حيث أنه مربوط بالمولى على المعصوبية، يشبه التزاحم الملاكي من حيث ارتباطه بالمولى، ويشبه التزاحم الامتثالي من حيث أنه لا يكون بين الملاكين أي تزاحم وتضاد في مقام التأثير في إيجاد مقتضاهما من الحب والشوق والإرادة والأمر والنهي الواقعيين، لأن موضوع أحدهما غير موضوع الآخر فلا تزاحم. هذه أقسام ثلاثة للتزاحم، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في الفروق بين هذه الأقسام للتزاحم والخصوصيات التي تختلف هذه الأقسام ثلاثة للتزاحم بعضها عن بعض. توجد هنا عدة فوارق وتختلف هذه الأنواع الثلاثة من التزاحم فيما بينها بعدة خصوصيات وأحكام لا بد من الإشارة إليها. الفرق الأول أن التزاحم الملاكي يشترط فيه كما عرفنا أن يكون في موضوع واحد، بخلاف التزاحم الامتثالي والتزاحم الحفظي. الموضوع للملاكين المصلحة والمفسدة والمصلحتين المتعاكستين، الموضوع لهذين الملاكين في التزاحم الأول واحد دائما. فالخصيصة الأولى والفرق الأول بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي والامتثالي أن الموضوع في التزاحم الملاكي دائما يكون واحدا بخلاف التزاحم الحفظي، ولهذا كلما تعدد الموضوع خرج عن التزاحم الملاكي ودخل إما في التزاحم الامتثالي أو في التزاحم الحفظي. الأمر الثاني أو الخصيصة الثانية أن التزاحم الملاكي يكون التنافي والتضاد فيه في مرحلة مبادئ الحب. الحب في مرحلة مبادئه يوجد هناك تزاحم وتنافي، لأن هذين الملاكين حيث أنهم اجتمعا في موضوع واحد، والموضوع الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا، لا حكمين، إلا إرادة واحدة، لا إرادة إرادتين متعاكستين أو إرادة وكراهة أو حب وبغض، مستحيل اجتماع الحكمين على موضوع واحد ولو بإحاض مبادئه من الحب والبغض والإرادة والكراهة. وحيث أن هذا التزاحم تزاحم في مرحلة أسبق من الحب، في مرحلة مبادئ الحب من المصلحة والمفسدة، المصلحتين المتعاكستين في الفعل والترك، فلا محالة ينشأ تناف وتزاحم في مرحلة مبادئ الحب، بخلاف التزاحم الحفظي أو الامتثالي، فإنه في مرحلة المبادئ قلنا أنه ليس فيهما أي تناف تزاحم. لماذا؟ لأن الموضوع الفعلين والموضوعين متعددان، ليس هناك فعل واحد أو موضوع واحد، بل موضوعان: إكرام العالم غير إكرام الجاهل، إزالة النجاسة غير الصلاة، أحدهما غير الآخر. ولهذا وجود ملاك في هذا الموضوع وملاك آخر في الموضوع الآخر بينهما لا يوجد تضاد وتناف وتزاحم في مقام التأثير. ومن هنا يترتب على ذلك أنه في موارد التزاحم الملاكي لا بد أن ينتفي أحد الحكمين رأسه، على الأقل أحد الحكمين لا بد أن يسقط، لا يمكن بقاء الحكمين وبقاء الإرادتين، مبادئ، لأن التنافي بلحاظ المبادئ قبل فعلية الحكم، التنافي في جعل أي الحكمين فعليان، فأحدهما يكون فعليان والآخر لا بد أن يسقط، وقد يسقطان معا فيما إذا كانا متساويين في التأثير، فلا هذا يؤثر ولا ذاك يؤثر، فلا إرادة ولا كراهة في ذلك الموضوع. ومن هنا لا بد في موارد التزاحم الملاكي من سقوط أحد الحكمين وعدم فعليته على الأقل، وقد يسقطان، بخلاف التزاحم الامتثالي أو التزاحم الحفظي، فإنه في التزاحم الامتثالي والتزاحم الحفظي، لأن مورد كل من الملاكين غير مورد الآخر، موضوع كل من الملاكين غير موضوع الآخر، فلا يكون هناك لزوم لأن يسقط أحد الحكمين، بل يبقى كلا الحكمين وكلتا الإرادتين والإرادة والكراهة يبقيان لتعلق كل منهما بموضوع الواقعي. الحب والشوق والبغض في كل منهما يبقيان على حالهما، لأن ما هو موضوع أحد المشتاق إليه غير الموضوع المبغوض، هو المراد غير الذي يريده ويطلبه، غير ما يكرهه ويبغضه. ومن هنا يكون هذا فارقا ثانيا وخصوصية ثانية تترتب على الخصوصية الأولى بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي. أن التزاحم الملاكي دائما أحدهما سوف أحد الحكمين سوف يكون ساقطا، بخلاف التزاحم الامتثالي كلا الحكمين يكون فعليا، بخلاف التزاحم الحفظي كلا الحكمين لا يمكن أن يكون فيه، كلا الحكمين يكون فعليا واقعا. يوجد تعدد في الموضوع من هذه الناحية. هذا الأثر الفارق الثاني المترتب على الفارق الأول. الفارق الثالث المترتب على الفارق الأول أيضا أنه سوف يكون باب التزاحم، نتيجة لذلك يكون باب التزاحم الملاكي من باب التعارض دائما، وإن سم في مقام الإثبات، وإن سماه المحقق الخراساني بالتزاحم، إلا أنه تعارض في مقام الإثبات. يعني دليل الحكمين المتزاحمين، الدليل الملاكين المتزاحمين في موضوع واحد في مقام الإثبات، دليلهما يقع بينهما تناف وتكاذب لا محالة، فيكون من التعارض. لماذا؟ لأن مفاد الأدلة في مقام الإثبات إنما هو الحكم الفعلي، لا مجرد ذات الملاك، ولو الملاك المنكسر بملاك أقوى في قباله. ما هو مفاد الدليل؟ مفاد الأدلة الحكم الفعلي، يعني الحكم التام، تام الفعلية، الحكم الذي له ملاكه المؤثر في إيجاده تام، الإرادة التامة أو الكراهة التامة. والمفروض أن الحكم التام لا يمكن أن يكون في مورد تزاحم الملاكي، لأن مولى تزاحم الملاكي الموضوع فيه واحد، والموضوع الواحد لا يتحمل حب وبغض، لا يتحمل إرادة وكراهة تامة، أمر ونهي تامين. نعم قد يكون ذات الملاك المنكسر بالملاك الآخر محفوظا فيهما معا، إلا أن ذات الملاك ليس مفاد الدليل، مفاد الدليل إنما هو الحكم الفعلي التام، الأمر الفعلي أو النهي الفعلي. ولا يمكن أن يكون أمر فعلي ونهي فعلي في موضوع واحد، أو أمر بالفعل ونهي بالترك في موضوع واحد في فعل واحد، هذا يستحيل اجتماع. ومن هنا يقع التنافي وتكاذب بين مفادي دليل الدليلين في موارد التزاحم الملاكي، فيكون من التعارض. لا نعني بالتعارض إلا التكاذب بين مفاد التعارض، يعني التنافي والتكاذب بين مفادي الدليلين، وهذا في موارد التزاحم الملاكي دائما يكون موجودا حسب المقابل، بخلاف التزاحم الحفظي أو التزاحم الامتثالي فإنه لا يوجد فيه ما تكاذب وتناف بين مدلولي الدليلين. التزاحم الامتثالي لا يكون بينهما تكاذب بين مدلول الدليلين، لأن مدلولي الدليلين عبارة عن الحوك التام الفعلي في موضوعه، في الإزالة مثلا وكذلك في الصلاة، ولا مانع ولا محذور في اجتماع الحكمين الفعليين. نعم غاية الأمر المحذور في مقام الامتثال، لأن المكلف غير قادر عقلا على امتثالهما معا، وعدم القدرة لا يوجب تكاذبا بين مفادي الدليلين، إما لأن القدرة أساسا ليست شرطا في الخطاب، شرط في حكم العاقل بالمنجزية كما ذهب إليه جملة من المحققين. إذن فمفاد الخطاب الذي هو عبارة عن الشوق والحب والبغض التامين الفعليين هنا فعلي فيهما معا على حد واحد، ولا يوجد استحالة فيهما غادر. أما العقل هنا يحكم أنه حيث لا قدرة عليهما إلا على أحدهما، يحكم حينئذ بالتخيير إذا كان متساويين، وبالترجيح الأهم إذا كان أحدهما أهم، فلا يكون أي تكاذب بينهما. ولو فرض أن القدرة شرط في الخطاب أيضا كما استظهره بعض العلماء من نفس الخطاب، فالتكليف مقيد خطابا أيضا بفرض القدرة، فحينئذ سوف يكون حيث أن القدرة مأخوذ لبا في كل خطاب، فتكون بحسب الحقيقة أيضا لا يكون تكاذب بين الدليلين، باعتبار أن كل خطاب لبا مقيد بالقدرة، وهنا سوف تكون القدرة على كل واحد من الفعلين في فرض ترك الآخر موجودة، فلا يقع تنافي بحسب الحقيقة أيضا بينهما، باعتبار أنه سوف يكون ترك الآخر رافعا لموضوع الأول، ترك الآخر سوف يكون فعل الآخر رافعا لموضوع الأول، حينما يفعل الآخر لا قدرة له على الأول، ومع عدم القدرة يكون الارتفاع تخصصيا لا تخصيصيا، يعني لا يكون منافيا مع مدلول الدليل، لكي يقع تعارض ويقع تناف وتكاذب بينهما، فلا تكاذب أصلا في موارد الأحكام، في موارد التزاحم الامتثالي لا يقع تكاذب بين مدلول الدليلين. إذن فسوف على هذا الأساس لا يكون هناك تكاذب في موارد التزاحم الامتثالي، بخلاف التزاحم الملاكي الذي تقدم. وفي التزاحم الحفظي أيضا لا يوجد تكاذب بين مفادي الدليلين، لأنه في التزاحم الحفظي إذا أريد التكاذب بين ما فيه الملاك الواقعي الإلزامي والملاك الواقعي الترخيصي، بين الحكمين الواقعيين الإلزامي والترخيصي، فلا يوجد بينهما تكاذب، لأن أحدهما غير في غير موضوع الآخر، موضوعا ليس في مورد الآخر، امتثالا أيضا يمكن امتثالهما معا، ليس أحدهما مانعا عن امتثال الآخر، لا يوجد حتى تزاحم في مقام الامتثال. وإن أريد التزاحم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الذي يجعله المولى في حفظ أهمهما من غير الأهم من المهم، من الترخيص الظاهري أو من إيجاب الاحتياط الذي قد يؤدي إلى زوال الملاك الترخيصي الواقعي، فلما سوف يأتي من أنه لا تضاد بين الحكم الظاهري في نفس هذه المقدمات، سوف يظهر أن الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي لا يوجد بينهما تكاذب وتنافي. إذن فالخصيصة الثالثة المترتبة على الخصيصة الأولى أنه لا يكون باب التزاحم الامتثالي ولا باب التزاحم، فضلا عن باب التزاحم الحفظي لا يكون التزاحم الثاني والثالث من التكاذب والتعارض، وإنما التزاحم الملاكي فقط يكون من باب التعارض في مقام الإثبات بين دليلي الملاكين والحكمين المتزاحمين. هذه أيضا الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة أن التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي كلاهما علاجهما مربوط بالمولى بخلاف التزاحم الامتثالي. التزاحم الحفظي والتزاحم الملاكي هنا يجعل يكون التزاحم الحفظي كما قلنا أشارنا شبيها بالتزاحم الملاكي ومغايرا مع التزاحم الامتثالي. التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي علاجهما مربوط بالمولى لا بالعقل. أما التزاحم الملاكي فواضح، لأن التزاحم الملاكي تزاحم بين الحكمين بلحاظ مبادئهما، مبادئ الحكمين ومبادئ الحكمين ونفس الحكمين مربوط بالمولى. التزاحم الملاكي يعني أن هناك مصلحة في الفعل ومصلحة في الترك أو مفسدة أيضا في الفعل من ناحية أخرى. هذان الملاكان يتزاحمان في مقام إيجاد أصل الإرادة أو الكراهة في نفس المولى. فأنه هل يوجدان الإرادة والشوق للفعل أو الإرادة والشوق للترك أو البغض للفعل، يوجدان أيهما؟ هذا مربوط بالمولى. هو المولى حينئذ ينظر أن أيهما أهم وأيهما ليس بأهم، فيجعل حكمه وإرادته وشوقه على طبق الأهم. فإذا وجد مصلحة الفعل أهم يجعل أمره بالفعل، وإذا وجد مصلحة الترك أهم بلاك الترك أهم يجعل أمره بالترك وينهى عن الفعل. فعلاج التزاحم الملاكي مربوط بالمولى، باب التزاحم الملاكي مربوط بالمولى ليس مربوطا بالعبد. العبد لا يستطيع أن يحكم عقله ويقول أنا أختار هذا أو يختار هذا، لأن هذا تحميل على المولى. المولى لا بد أن يختار أن أيهما أثر في نفسه في إيجاد إرادته نحو الفعل أو إرادته نحو الترك، شوقه نحو الفعل أو شوقه نحو الترك. إذن فالتزاحم الملاكي مربوط بالمولى ليس مربوطا بالعقل ولا بحكم العقل في مقام الامتثال. وكذلك التزاحم الحفظي، فإن التزاحم الحفظي أيضا قلنا أنه تزاحم بين الملاكين في فعلين، وإن كان الملاكان ذاتا مستقلين وفي فعلين مستقلين. في عالم التأثير لا يوجد بينهما تزاحم، في عالم مبادئ الحكمين والملاكين الواقعيين لا يوجد بينهما تزاحم وتضاد، لكن في مقام الحفظ المولوي وقع بينهما تزاحم. في مقام التحصيل والمحركية والحفظ المولوي وقع بينهما تزاحم، والحفظ المولوي شغل المولى ليس شغل العبد. الحفظ المولوي والمحركية أيضا من شؤون المولى ومن شؤون الحكم بحسب الحقيقة. ومن هنا أنه يحفظ المولى أي الملاكين ويترك ويجعل أي الملاكين فداء الملاك الآخر، هذا شغل المولى حينئذ لا شغل العبد. ولهذا التزاحم الحفظي وعلاجه مربوط بالمولى وهو شأن من شؤون المولى. فالمولى يشخص أن أي الملاكين أهم المتزاحمين في مقام الحفظ، أيهما أهم من الآخر. من هذه الناحية يشبه التزاحم الحفظي التزاحم الملاكي، يرى أن أي الملاكين أهم ولو إما كيفية أهم أو كمية كما قلنا، فيرجح الأهم على المهم في مقام المحركية وفي مقام الحفظ المولوي، فيجعل حكمه الظاهري على طبق الأهم. ولهذا الحكم الظاهري لا يحكم به العقل، يحكم لا بد أن يحكم به الشارع. فالتزاحم الحفظي من هذه الناحية يشبه التزاحم الملاكي من حيث أن الحفظ للأهم دون المهم لا بد أن يكون من قبل المولى، هو يحفظ الأهم، ولهذا الحكم الظاهري يجعله المولى ولا يمكن أن يتخرصه العقل ويحكم به العقل. من أين للعقل أن يشخص أن أيهما أهم حتى يحفظ هذا دون ذاك؟ هذا مربوط بالمولى. فعلاج التزاحم الحفظي كعلاج التزاحم الملاكي مربوط بالمولى وشأن من شؤون المولى. هذه الفرق الرابع، والذي في هذا الفرق يكون التزاحم الحفظي في صف التزاحم الملاكي لا التزاحم الامتثالي. وأما التزاحم الامتثالي فعلاجه لا يكون بيد المولى. إذا قلنا بأن التزاحم الامتثالي الابتدائي دائما التزاحم الابتدائي علاجه بيد العام من باب انه اما ان لا يكون القدره شرطا في التكليف اصلا شرعا وانما شرط عقلي من الواضح انه سوف يكون شرطا في المنجزيه لا في اصل التكليف التكليف الواقعي فعلي بكلا الامرين غايه الامر العقل يحكم بان المنجز احدهما حينئذ اذا كانا متساويين في الاهميه يحكم العقل بان المنجز احدهما واذا كان احدهما اهم يقولون اصحاب هذا المسلك ان العقل يحكم بمنجزيه الاهم دون المهم وبانه لو فعل المهم وترك الاهم يكون مستحقا للعقوبه وهذا وهذه كلها احكام عقليه عند القائل بان القدره ليست شرطا في التكليف وانما شرطا في المنجزيه واما بناء على ما هو الصحيح من ان القدره شرطا في الخطاب ايضا والتكليف ايضا غايه الامر هذا قيد ماخوذ لبا في كل خطاب ايضا كذلك فان هذا التزاحم ليس مربوطا بالمولى مربوطا بالعبد بحسب الحقيقه بمعنى ان العبد هو دائما يرى انه القدره دائما يرى انطباق موضوع احد الحكمين في كل من الفعلين المتزاحمين اذا كانا متساويين من حيث الاهميه اذن فكل منهما يكون فعليه الحكم الشرعي فيه منوطا بترك الاخر فلو ترك الاخر كان هذا فعليا ولم يكن الاخر فعليا لانه بفعل الاول ارتفع موضوع الاخر وهو القدره على امتثاله افترضنا ان القدره شرط في كل تكليف واذا كان احدهما اهم من الاخر فايضا يبين في بحث شرطيه القدره ان القدره التي هي شرط في التكليف عباره عن عدم الاشتغال بالمساوي او الاهم أما الاشتغال بالمرجوح لا يكون رافعا للقدرة القدرة تكون محفوظة فيكون التكليف بالأهم مطلقا لا فعليا إلا أن هذا الإطلاق ليس شيئا زائدا عن نفس القيد القدرة المأخوذ في الدليل فلا يكون علاج باب التزاحم الامتثالي مربوطا بالمولى بحسب الحقيقة بل مربوطا بالعابد والعاقل ومن ناحية تشخيص أن القدرة هنا مرتفعة أو فعلية تشخيص أن القدرة المأخوذة قيدا بنحو التخصص والقيد في والتقيد في كل خطاب هذه القدرة هل تكون فعلية أو لا تكون فعلية ففي المتساويين القدرة على كل منهما تكون مرتفعة بفعل الآخر فلا يكون عصيان لو فعل أحدهما وترك الآخر فيكون هناك تخيير نتيجة التخيير يكون نتيجة التخيير بحسب الحقيقة وإن كان خطابان يرجع إلى جعل حكمين مشروطين بترك الآخر ولو كان أحدهما أهم فالخطاب الأهم مطلق والخطاب المهم مشروط بترك الأهم لا لقيد زائد لا بد من استفادته من الشارع لكي يرجع علاجه إلى الشارع بل لنفس قيد القدرة فإن القدرة تفسر بهذا التفسير على بحث مفصل مطول ما ذكره ونقحه المرزاق بسس الروم في بحث التزاحم فيرجع دائما إلى تطبيق القدرة على هذا أو ذاك وبالتالي لا يكون هناك علاج هذا التزاحم الامتثالي مربوطا بالمولى بل مربوط بالعبد وبالعقل في مقام التطبيق بحسب الحقيقة لما هو شرط مأخوذ في لبا في كل خطاب وهو القدرة المفسرة عقلا بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم لا بالمرجوح فإن الاشتغال بالمرجوح لا يرفع القدرة عن الراجع فالقدرة تكون فعلية وخطابه يكون مطلقا وبناء على إمكان الترتب كما هو مبنى هذا باب التزاحم سوف يكون هناك خطابات أحدهما مطلق بالأهم في فرض عدم التساوي والآخر مشروط بالمهم مشروط بترك الأهم وهذا الشرط ليس شرطا جديدا وزائدا عن شرطية القدرة ليقال أنه لا بد من فهمه من الشارع وعلاجه يكون بيد الشارع بل هذا نفس تطبيق شرطية القدرة التي يكون مأخوذة تكون مأخوذة في كل خطاب ومن هنا يكون علاج التزاحم الامتثالي دائما بيد المكلف بيد العقل وهذا هو لب مقصود المرزاع حينما يقول باب التزاحم ليس من باب التعارض لماذا ليس من باب التعارض ليس فيه شيء يحتاج أن يرجع فيه إلى الشارع إلى المولى وإنما هو يرجع بحسب إلى تنقيحه تطبيق قيد القدرة المأخوذة ثبوتا ولبا في كل خطاب. فعلاج التزاحم الحفظي مربوط بيد العاقل وحسن الحقيقة وليس مربوطا بيد الشارع. نعم تشخيص أن أي الحكمين أهم من الآخر، تشخيص الأهمية هذا مربوط بالشارع. هناك في بحث التزاحم أيضا يذكر أنه كيف نثبت أنهما متساويان وكيف نثبت أن أحدهما أهم، وحين الشك واحتمال مساويات كل منهما مع الآخر وأهمية كل منهما مع الآخر ما هو الحكم؟ هذا كله أيضا يحل في بحث التزاحم ويرجع، يعني يكون يحل حلا لا يحتاج فيه إلى الرجوع إلى الشارع، زائدا على الرجوع إلى أصل الخطابات التي تدل على أصل هذه الأحكام المتزاحمة على تفصيلات منقحة في محلها. إذن فالفرق الرابع أن التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي علاجهما مربوط بالشارع، بينما التزاحم الامتثالي علاجهما وأحكام علاجه وأحكامه مربوط بالعقل وليس مربوطا بالشارع. على كلا المسلكين في بحث شرطية القدرة، سواء جعلنا القدرة شرطا في المنجزية العقلية أو جعلنا القدرة شرطا في الخطاب كما هو الصحيح، على كلا التقديرين يكون علاج التعارض بيد العقل، علاج التزاحم الامتثالي بيد العقل، إما بتطبيق ما هو قيد الخطاب شرعا أو تأسيس حكم إذا جعلنا القدرة شرطا في المنجزية التي هي من أحكام العقل لا من أحكام الشارع. هذا أيضا الفرق الرابع بين هذه الأنحاء الثلاثة من التزاحم. الفرق الخامس بين هذه الأحكام الثلاثة من التزاحم أن التزاحم الامتثالي لا يعقل بين ملاكين أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، وإنما يعقل بين الملاكين الإلزاميين دائما، لأن الترخيص لا معنى لأن يزاحم الإلزام في مقام الامتثال، لأن التزاحم الامتثالي هو عبارة عن التزاحم في مقام الامتثال، والإباحة والترخيص ليس له امتثال لكي يعقل التزاحم بينهما. فكلما كان في أحد الفعلين ملاك للإلزام ولم يكن في الآخر ملاك للإلزام، سواء كان ملاك للترخيص أو لم يكن ملاك للترخيص، يتعين امتثال ما فيه ملاك للإلزام، لأن الترخيص لا يمكن يزاحم الإلزام كما هو واضح، بخلاف التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي. ومن هنا أيضا يكون في هذا الفارق، يكون التزاحم الحفظي بصف التزاحم الملاكي وشبيها بالتزاحم الملاكي، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك ملاك للترخيص، فإن الإباحة والترخيص على قسمين، إباحة وترخيص لا اقتضائي، يعني ناشئ من عدم الملاك للإلزام بأحد الطرفين، وهذا النحو من الترخيص والإباحة لا يمكن أن يزاحم الملاك الإلزامي سواء في نفس الفعل كما في التزاحم الملاكي أو في فعل في فعلين كما في التزاحم الحفظي، لأن ما لا ملاك له لا يمكن أن يزاحم الملاك. فالإباحة لا اقتضائية لا يمكنها أن تزاحم الملاك الإلزامي، لأنه المفروض أنه لا ملاك له، إباحته من ناحية عدم الملاك على الإلزام، فلو وجد ملاك في مورده أو في مورد آخر نتيجة الالتباس والجهل ملاك في الإلزام، حينئذ يرتفع موضوع الإباحة، لأن موضوع الإباحة اللا اقتضاء وعدم وجود ملاك للإلزام، فلو وجد ملاك للإلزام ارتفع فلا تزاحم. وأما الإباحة من النوع الثاني، فإن الإباحة قرأت في بعض الكتب أنها قد تكون لا اقتضائية وقد تكون اقتضائية، بأن يكون هناك مقتضى لأن يكون الفعل مباحا على العبد من قبل المولى، مقتضى في إطلاق العنان من قبل المولى، مصلحة في التسهيل، هذه المصلحة في التسهيل وإطلاق العنان من قبل المولى، هذه قد تزاحم الملاك الإلزامي. فلو اجتمع في فعل واحد ولو من ناحيتين من حيثيتين، حينئذ إذا كان هذا الفعل فيه مقتضى لأن يبقى العبد مطلق العنان غير مكلف وغير مجبور من قبل المولى على أن يفعل أو يترك، هذا يزاحم الملاك الإلزامي الذي كان فيه، فيقع التزاحم الملاكي بين مصلحة الترخيص ومصلحة الإلزام. هذا في الموضوع الواحد. إذا كان في موضوعين وكان التزاحم على أساس الجهل والاشتباه والتردد، أيضا كذلك قد يكون مصلحة التسهيل وكون المكلف مطلق العنان فيما هو موضوع للغرض الترخيصي الواقعي ذاك أهم من مصلحة الإلزام في إكرام العالم ذاك في إكرام في عدم إكرام الجاهل أو إكرام الجاهل إذا كانت تلك المصلحة اقتضت الإباحة، إذا كانت تلك الإباحة اقتضائية وذلك الترخيص عن مصلحة في الترخيص أهم من مصلحة الإلزام، ففي مقام الحفظ أيضا قد يؤثر في أن يجعل المولى الحكم الظاهري بنحو يحفظ تلك المصلحة للإباحة والترخيص ويجعل المصلحة الإلزام فداء لمصلحة الترخيص. إذن فالفرق الخامس أن التزاحم الملاكي والتزاحم الحفظي يعقل أن يكون بين ملاك الترخيص وملاك الإلزام إذا كانت الإباحة والترخيص ملاكياً اقتضائياً لا اقتضائياً ولعدم وجود مصلحة الإلزام، بخلاف التزاحم الامتثالي الذي لا يعقل إلا بين ملاكين إلزاميين وجوب جعلنا هذا الغرض المصالح والمفاسد ثم هو مسلك العدلية أو جعلناه أي غرض آخر من الأمر أوجب تعلق إرادته التشريعية بهذا الفعل، هذا هو المدلول الأول الذي قد نعبر عنه بالحكم بمبادئه. المدلول الثاني للخطابات الواقعية، هناك مدلول ثاني للخطابات الواقعية وهو دلالة الخطاب الشرعي الصادر من الشائع على أن المولى له غرض التحصيل وله إيجاد الداعي وإيجاد المحرك. دلالة الخطاب على تصدي المولى وتحركه لتحصيل هذا المراد التشريعي من عبده، هذا الذي عبر عنه المحقق بالغرض من جعل الخطاب، فإن الخطابات وإن كانت في نفسها قد تكون كاشفة عن أمور اعتبارية أو مبادئ هذه الأمور الاعتبارية والشوقي والحب والأحداث، إلا أن هذا الخطاب ليس لمجرد الكشف فقط أو ليس لمجرد الاعتبار ولقلقة الجعل فقط، بل إنما يبرز المولى هذه تلك الإرادة أو ينشئ اعتبارا وجعلا على طبق تلك الإرادة. هذا الجعل والإنشاء إنما هو بغرض إيجاد الداعي، يعني بغرض المحركية والتحصيل، وذلك المراد التشريعي. فيكون لا محالة لخطابات الشارع ظهور ثانوي حالي بأن المولى بهذا الجعل والاعتبار يريد إيجاد الداعي ويريد التحريك ويريد تحصيل مرامه من خلال بعث المكلف ودفعه وتحريكه وإرساله نحو ذلك الفعل أو زجره ومنعه عن ذلك الفعل الظهور. إذن فيوجد في الخطابات ظهور ثاني ولو حالي في إيجاد الداعي والمحركية، وهذا غير ذلك الظهور الأول. ذلك الظهور الأول يرتبط بالإرادة التشريعية بمبادئها من الغرض التام والمصلحة التامة والمفسدة التامة، هذا شيء آخر، هذا يرتبط بدائرة المحركية بحسب حدودها تحصيل المريد لمراده بعد أن تمت مبادئه ومقدماته حينئذ يتحرك المريد بنفسه أن يحصل هذا في الإرادة التكوينية بنفسه يتحرك في الإرادة التشريعية بدفع المكلفين لذلك. إذن فينعقد بالخطاب ظهور ثانوي في المحركيات في داعي التحريك، هذا الذي يعبر عنه بداعي التحريك وداعي البعث في المكلفين نحو إيجاد ذلك. هذان مدلولان وظهوران محفوظان في الخطابات الواقعية، وهذا الظهور الثاني وهو الظهور في المحركيات لا بد من تنقيحه وتحديده. ما هو مقدار هذا الظهور؟ هل يكون ظاهر الخطاب الواقعي في الظهور الثاني المحركية والتحريك المطلق التام، هو التحريك على تقدير الوصول؟ لا إشكال أن مدلول هذا الظهور ليس هو التحريك المطلق التام الفعلي، لأن هذا حينئذ من الواضح عدم تحققه في أكثر الموارد. وليس الخطاب وحده كافيا لأن يتحرك المكلف تحركا بالفعل وتاما، لا أقل في حق العصاة العاصي لا يتحرك بالفعل. فليس المراد من هذا التحريك وداعي المحركية المحركية المطلقة الفعلية المتحققة دائما في الخارج، وإلا يلزم الإرجاء حينئذ أن المولى لا بد أن يلجئ حينئذ. إذن لا بد أن يكون هذه المحركية محركية في حق من يتحرك. هذا المحركية في حق من يتحرك أيضا على تقدير الوصول أو على تقدير تحرك المكلف وإرادة المكلف للامتثال. هذا القيد ما هو حدوده؟ هل هو قيد وشرط في المحركية بأن المولى يريد أن يحرك من يتحرك بالفعل لا مطلقا، فمن لا يتحرك لا يريد أن يحركه؟ هذا أيضا غير محتمل، لأن هذا معناه تخصيص المحركية وتخصيص الخطاب بالنتيجة بخصوص من يتحرك. فمن لا يتحرك كالعاصي، إذن المولى لا يريد أن يحركه، معناه ليس كذلك. المولى يريد أن يحرك الكل، المطيع يتحرك وغير العاصي لا يتحرك. إذن فلا بد أن يكون المحركية ليست مشروطة بإرادة التحرك للمكلف. هل هي مشروطة بوصول التكليف بحيث يكون وصول التكليف شرطا في المحركية؟ أيضا لا يمكن هذا الأمر، إذ لو جعلنا وصول التكليف وعلم المكلف بالتكليف شرطا في فعلية المحركية، فمن لم يصل إليه التكليف كالجاهل المركب مثلا ينبغي أن لا يكون التكليف فعليا في حقه. وهذا أيضا خلف ما هو ثابت من أن الخطابات تكون فعلية في حق الجاهل المركب أيضا، يعني من لم يصل إليه التكليف وكان له عذر وتأمين عقلي تعذير عقلي، كما في موارد الجهل المركب أو في موارد الجهل البصير بناء على جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتأمينيته عقلاً. إذن فلا يمكن أن يكون الشرط هو هذا، الشرط لا يمكن أن يكون تقدير الوصول. إذن كيف نفسر حقيقة هذه المحركية؟ هذه المحركية لا يمكن أن تكون محركية مطلقة، ولا يمكن أن تكون محركية مشروطة، فماذا تكون وكيف تكون؟ الصحيح أن هذه المحركية يمكن أن تكون بهذا النحو، أن تكون هذه المحركية بنحو القضية، أن تكون المحركية مشروطة بالقضية الشرطية. المولى يريد أن يحرك المكلف، لكن أي مكلف يريد أن يحرك ذلك المكلف الذي لو وصل إليه التكليف لتحرك؟ صدق القضية الشرطية شرط المحركية، لا صدق شرط القضية الشرطية. المكلف إذا كان بنحو بحيث لو وصل إليه التكليف لتحرك، كان قادرا على التحرك كما في موارد قدرته على التحرك وعدم عجزه، بحيث لو وصل إليه هذا التكليف لتحرك. كلما صدقت هذه القضية الشرطية حينئذ هذا الخطاب يكون محركا، والمولى يريد هذه المحركية لحسن الخطاب. وإن شئتم عبرتم وقلتم أن المولى يريد بالخطاب في ظهوره الثاني التحريك من ناحية هذا الخطاب بحسب صلاحيته، مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية أو العقلية التي قد تجعل قد تكون في المورد في حق المكلف، ولا التأمينات العقلية أو الشرعية إنما تكون عادة في موارد عدم وصول التكليف. فهو يريد التحريك بمقدار صلاحية الخطاب في نفسه مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية أو التأمينات العقلية. هذا هو المقدار الذي يدل عليه الخطاب الواقعي في ظهوره الثاني. يعني وإن شئتم بعبارة ثالثة قلتم أن المولى يجعل الوصول قيدا في التحريك بنحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، يعني يجعل الخطاب ويقصد من هذا الجعل التسبب إلى التحريك بأن يصل إلى المكلف ويحركه، بنحو يكون الوصول قيدا للواجب، لا أنه لو وصل فقط يحركه ولو لم يصل لا يريد أن يحركه. هذا قيد الواجب في التحريك في المحركية لا قيد الوجوب، أي يريد بنفس جعل الخطاب يريد أن يكون هذا بالتدريج يصل إلى المكلف فيحركه. فالوصول قيد في الواجب لا قيد في الوجوب، يعني قيد في تحقق التحرك لا قيد في المحركية التي يريدها المولى ويتسبب إليها المولى ويقصدها المولى في حق المكلف. ومن هنا تكون المحركية فعلية في موارد التأمينات العقلية والشرعية، لأنه في تلك الموارد أيضا المولى يريد أن يحرك هذا المكلف، بس يريد أن يحركه بالتحريك الإلجائي حتى يقلق هذا مع التأمين العقلي أو الشرعي كيف يحرك، يريد أن يحركه بطريقه بأن يصل إذا وصل فيحركه. فتحريكه فعلي وإن كان تحركه موقوف على الوصول. التحريك المولوي ليس مشروطا وإن كان التحرك مشروطا بالوصول. فالوصول قيد في التحرك لا في التحريك المولوي. التحريك المولوي مطلق وفعلي حتى في موارد التأمينات الشرعية. نعم في مورد العجز والعذر بمعنى العجز وعدم التمكن من التحرك، كما في إذا كان المكلف غير قادر حتى لو وصل إليه التكليف لم يكن قادرا على التحرك، هناك لا يكون ذا التحريك. ومن هنا لا نستفيد إطلاق الخطابات في موارد العجز وعدم القدرة، لأن هذا الظهور الثاني وهو الظهور في أن الخطاب من أجل المحركية ومن أجل الباعثية، هذا الظهور حينئذ لا يشمل ذلك المورد، إذ ذاك الإنسان العاجز لا يعقل فيه التحرك، فإذا لم يكن يعقل فيه التحرك فلا يعقل تحريكه المولوي أيضا حتى لو وصل إلى هذا الخطاب. وأما سائر الموارد التي يمكن فيها التحرك وإن كان المكلف له تأمين عقلي من قبيل البراءة العقلية أو علم المخطئ للجهل المركب مثلا الذي هو عذر عقلي، في تلك الموارد التحرك ممكن، ولهذا التحريك المولوي أيضا ممكن، والمولى يحرك حتى في ذلك المقدار من أجل أنه قد يصل إليه فيتحرك فيتحقق التحرك. والوصول قيد في التحرك لا قيد في التحريك، يعني قيد الواجب لا قيد الوجوب بحسب ذلك الاصطلاح إذا أريد تطبيق النار. إذن فبهذا يفهم أنه المحركية الغرض الثاني الذي يكون موجودا في الخطابات الواقعية وهو داعي التحريك، هذا الغرض سنك غرض يكون محفوظا في موارد التأمينات العقلية أو الشرعية، لأنها في المحركية لا يراد بها المحركية المطلقة المسابقة مع الإلجاء وهذا واضح، ولا المحركية المشروطة بنحو قيد المحركية وقيد الوجوب وشرط الوجوب بخصوص من يتحرك أو من وصل إليه ليلزم التصويب أو ارتفاع الفوق والمحركية في حق الجاهل في حق من له التأمين العقلي، ولا المحركية من جميع الجهات تلك المحركية أيضا ليست هي المقصودة، ليست هي ظاهر الظهور الثاني في الخطابات، وإنما ظاهر الخطابات في الظهور الثاني المحركية بمقدار صلاحية الخطاب، يعني المحركية مع قطع النظر عن التأمينات العقلية والشرعية، يعني المحركية بحيث لو وصل لتحرك صدق هذه القضية الشرطية، لو وصل لأمكن أن يتحرك، كلما صدقت هذه القضية الشرطية فالمولى هناك يريد التحريك، ويكون غرضه من جعل الخطاب دفع ذاك المكلف للتحريك، فالتحريك المولوي فعلي وإن كان تحركه متوقفا على أن يصل. هذه هي المقدمة الرابعة. الآن هذه المقدمات الأربع حينما نجمعها ونرتبها نصل حينئذ إلى النتيجة المطلوبة. حاصل هذه المقدمات هكذا كان: في المقدمة الأولى قلنا بأنه لا يوجد، توجد دائرتان وموضوعان: دائرة الغرض ومبادئ الإرادة، ودائرة التحرك، التحرك المريد لتحقيق وتحصيل غرضه سواء في الإرادة التكوينية أو في الإرادة التشريعية، وأن الدائرة الثانية قد تكون أوسع من الدائرة الأولى، الغرض في خصوص إكرام العالم، لكن التحرك قد يكون أوسع كما في موارد الاشتباه والتردد، يتحرك المريد لتحقيق مرامه الموجود في خصوص إكرام العالم في إكرام أكثر من العالم، إكرام 5 أشخاص 10 أشخاص، لأن بعض من العلماء مثلا، فتكون دائرة التحرك والتصدي لتحصيل المراد أوسع من دائرة الإرادة والشوق ومبادئ الإرادة من المصلحة والمفسدة حسب أهمية تلك الأغراض والملاكات. كلما كان ذات الغرض والملاك والشوق مثلا والإرادة أهم، حينئذ قد يكون تحركه اقتضاؤه للتحرك أوسع، فيتحرك حتى في مورد التردد فيأتي بما ليس فيه في الواقع ذلك الغرض حفظا ووصولا إلى ذلك. هذه مقدمة. مقدمة ثانية قلنا أن أنواع التزاحم 3: تزاحم بين الملاكين في موضوع واحد في مقام التأثير، وهذا تزاحم في مبادئ نفس الإرادة، تزاحم في مقام الامتثال، وذاك تزاحم ملاكي، تزاحم في مقام الامتثال الذي يكون الحكمان والإرادتان فعليتان متعلقتان بموضوعهما لتعدد الموضوع، وإنما التزاحم في الامتثال لا يمكن تحقيق الامتثالين معا. والتزاحم الحفظي الذي يكون أيضا الملاكان التامان في موضوعين مستقلين، فلا تزاحم لا في الإرادة ومبادئ الإرادة جعلا ولا في فعليته خارجا، حتى في الفعلية يمكن يتمكن المكلف من فعل كل منهما بلا تضاد مع فعل الآخر لو انكشف له الواقع، وإنما هذا التزاحم تزاحم يحصل من ناحية الالتباس والشك والجهل في مقام كيفية المحركية في الدائرة الثانية في الواقع من الدائرتين، يعني في مقام حفظ ذلك الغرض والوصول إليه يكون هناك تزاحم، لأن المكلف التبس عليه الآن فلا يمكن المولى حينئذ أن يحفظ غرضه بجعل محركية هنا لا على طبق هذا ولا على طبق، دائما كل أحدهما يفوت وهنا يلاحظ الأهم منهما. المقدمة الثالثة ما بينا فيه أحكام هذه التزاحمات الثلاثة والأنواع الثلاثة من التزاحم، والذي يهمنا من تلك الأحكام في المقام شيئان: الشيء الخصوصية، الخصوصيتان، الخصوصية الأولى أن التزاحم الحفظي يشبه التزاحم الامتثالي من حيث أنه يكون مبادئ الإرادة تامة وفعلية، لأن موضوع كل من الغرضين والملاكين غير موضوع الآخر كالتزاحم الامتثالي، ما فيه الغرض اللزومي غير ما فيه الغرض الترخيصي أو الغرض التحريمي، لأنه مبادئ الإرادة هنا قائمة بالعنوان الواقعي المتعدد بحسب الفرد. فمن هذه الناحية التزاحم الحفظي كالتزاحم الامتثالي، الحكماني والإرادتان موضوعهما متعدد متباين عنوانان ومعنونان وخارجان ولا محذور في فعليتهما في نفسهما، حتى بلحاظ الامتثال لا محذور للقدرة على الجمع بينهما لو ينكشف لهما الواقع للمكلف الواقع. هذه خصيصة. خصيصة ثانية أن التزاحم الحفظي كالتزاحم الملاكي يعقل أن يكون بين غرضين أحدهما لزومي والآخر ترخيصي وإباحتي إذا كان الترخيص اقتضائيا. فمن هذه الناحية التزاحم يشبه التزاحم الملاكي ولا يشبه التزاحم الامتثالي، أي يعقل التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي إذا كان الترخيص اقتضائيا. هذه المقدمة الثالثة. والمقدمة الرابعة أن الخطابات الواقعية مدلولان، مدلول أولي وهو الإرادة بمبادئها والحب بمبادئه من المصلحة التامة والملاك التام والشوق والحب، وهذه المبادئ التي يذكرها للحب التي هي حقيقة الحب. وله مدلول ثاني مربوط بالدائرة الثانية وهي التصدي المولى وتحركه نحو تحقيق مرامه التشريعي ومراده التشريعي، وهو إيجاد الداعي وخلق الداعي في حق المكلف لكي ينبعث نحو تحقيق هذا المرام. وهذا هو الذي سماه المحق العراقي بالغرض من الجعل. هذا الغرض من الجعل أيضا عرفنا في المقدمة الرابعة حدوده. حينئذ على ضوء هذه المقدمات تنحل الاعتراضات الثلاثة التي أثيرت بوجه جعل الحكم الظاهري في مورد الأحكام الواقعية، لأن هذا الحكم الظاهري المجعول تارة يكون حكما إلزاميا وأخرى يكون حكما ترخيصيا. الحكم الإلزامي الظاهري كما في جعل إيجاب الاحتياط مثلا أو الأمر باتباع الإمارة الإلزامية مثلا في مورد قامت فيه الإمارة الإلزامية أو الخبر الإلزامي، وأخرى يكون الحكم الظاهري ترخيصيا كما في جعل البراءة والطهارة والحلية أو الأمر باتباع الإمارة الترخيصية إذا قامت الإمارة الترخيصية على شيء. إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا فحينئذ هذا يكشف بحسب الحقيقة عن أن المولى هنا في مقام هذا التزاحم الهوي. الأحكام الظاهرية كلها طبعا مجعولة في موارد الشك والالتباس، لا يوجد حكم ظاهري غير مجعول في موارد الشك والالتباس. الشك والتردد مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري سواء الأصول العملية أو الإمارات أو الأدلة الاجتهادية، سواء كان ذاك مصرحا به في لسان دليله أو لم يكن مصرحا به في لسان الدليل. على كل حال الحكم الظاهري كما هو واضح ومسلمون لا يكون إلا في مورد الشك والالتباس بالمعنى العام الشامل للظن والوهم ونحو ذلك. وحينئذ الحكم الظاهر الإلزامي يكشف لا محالة عن أن المولى عالج هذا التزاحم الذي وقع نتيجة الشك والالتباس، عالجه بجعل المحركية في دائرة أوسع من الغرض الإلزامي. معناه أن غرضه الإلزامي كان أهم عنده وأشد لزوماً وحفظاً وأهميةً، بحيث من أجله كلف المكلف بأن يمتثل ويحتاط حتى في مورد احتمال كونه ذلك الغرض الإلزامي المساق مع احتمال كونه ليس فيه ذلك الغرض الإلزامي. مع ذلك هذا الاحتمال رجحه لأهمية المحتمل، كلف هنا بالتحرك وجعل إيجاب الاحتياط أصبح. وهذا معناه إما أنه لا يوجد له غرض ترخيصي اقتضائي فلم يكن إلا الغرض الإلزامي، أو إذا كان هناك غرض ترخيصي أيضا في موارد عدم الملاك الواقعي ذلك الغرض الترخيصي كان مرجوحا بالنسبة إلى الغرض الإلزامي، ولهذا أمر بإيجاب الاحتياط وجعل الحكم الظاهري إلزامي. وأما إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا فحينئذ يكشف لا محال دليل الحكم الظاهري عن أن هذا التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية، هذا التزاحم كان في قبال الملاك الإلزامي الواقعي ملاك ترخيصي، يعني اقتضاء بالترخيص وإطلاق العنان من قبل المولى، إذ لو لم يكن هناك اقتضاء بالترخيص لما كان المولى حينئذ يجعل البراءة والترخيص الظاهري، إذ لماذا يفوت حينئذ ذلك الغرض الواقعي الذي لا يزاحمه شيء. فنفس جعل الحكم الظاهري الترخيصي يكشف عن أن المولى كان تواجه أغراضه الإلزامية أغراضا ترخيصية اقتضائية، وكانت تلك الأغراض الترخيصية الاقتضائية أهم ومصلحة أن يكون المكلف مطلق العنان من قبل مولاه وغير مصعب عليه ومش غير واقع في مشقة من قبل مولاه، هذا كان عنده أهم من حفظ ذلك الغرض الانتزامي بأن يجعل إيجاب الاحتياط مثلا في ذلك المورد، فرجح الغرض الترخيصي. هذا الذي لعله يقصده الأصحاب والمحققون حينما يقولون أن الأحكام الظاهرية الترخيصية فيها مصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل يمكن أن يحمل على هذا المعنى، أي أن هناك غرض في أن تكون الشريعة سمحاء وأن يكون المكلف مطلق العنان ومسهلا في أفعاله من قبل المولى ومن قبل الشارع والشريعة. هذه المصلحة التي كانت موجودة، هذا معناه وجود مقتضي للتسهيل، مقتضي للإباحة، مقتضي للترخيص. هذا المقتضي إذا كان أهم من المصلحة التي الإلزامية التي كانت في مورد الحكم الإلزامي المشتبه، حينئذ هنا المولى يجعل الإباحة لا محالة ويضيق من محركية الغرض، يعني يجعل الغرض الترخيصي أوسع تحصيلا للغرض الإلزامي، وتتضيق محركية الغرض الإلزامي فيجعل إصالة البراءة، إصالة الطهارة، إصالة الحيل، فيكون دليل الحكم الظاهري الترخيصي كاشفا لا محال عن هذه الخصوصية. هنا الغرض المولى أغراضه الإلزامية كانت مبتلاة بالتزاحم الحفظي مع أغراض ترخيصية اقتضائية، وكانت هذه الأغراض الترخيصية اقتضائية أهم من تلك الأغراض. مصلحة التسهيل وإطلاق العنان من قبل المولى أهم. وحينئذ في كلا الفرضين كان الحكم الظاهري إلزاميا أو كان الحكم الظاهري ترخيصيا، الشبهات الثلاث كلها مندفعة، والمحاضر الثلاثة كلها مندفعة على ضوء المقدمات الأربع التي ذكرناها. أما شبهة المحذور الخطابي لزوم التضاد، من الواضح أن لزوم التضاد إنما ينشأ فيما إذا كان الحكم الظاهري حكما ناشئا عن مبادئ وعن إرادة لها مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية، وهذا خلف ما ذكرناه في المقدمة الأولى من أن الحكم الظاهري يرجع إلى درجة المحركية بحسب الحقيقة للأغراض الواقعية، لا أنه الحكم الظاهري بنفسه ناشئ من إرادة وشوق ومبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية. الحكم الظاهري لو كان ناشئا عن مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية في مورد تلك المبادئ الواقعية، حينئذ هذا يلزم من اجتماع الضدين، لأن هذه المبادئ مع المبادئ الواقعية تتناقض. لكن افترضنا في المقدمة الأولى أن لدينا أمرين ومرحلتين، مرحلة الإرادة بمبادئها، ملاك، مصلحة، حب، شوق، إرادة، كراهة، ومرحلة التصدي والتحرك من قبل المريد لتحصيل مراده. والحكم الظاهري يرتبط بحسب الحقيقة بالمرحلة الثانية لا بالمرحلة الأولى، بدرجة سعة المحركية وضيق المحركية النابعة المعلولة لتلك الإرادة بمبادئها الواقعية. إذن فبين نفس الحكم الظاهري والأحكام الواقعية سواء الترخيصية أو الإلزامية لا يوجد تضاد، إذ لا يوجد هناك مبادئ للحكم الظاهري، وإنما المبادئ فقط للحكم الواقعي. والحكم الظاهري بحسب الحقيقة طور وشأن ومرحلة من مراحل التحرك للمبادئ الواقعية للحكم الواقعي. إذا كان إيجاب احتياط يعني مزيد التوسع للمحركية لتحصيل الغرض الواقعي الإلزامي لأنه أهم، وإذا كان إباحة معناه ضيق في أهمية تلك الأغراض الإلزامية لكونها مزاحمة بأغراض أخرى ترخيصية أشد أهمية، فالمولى ضيق من المحركية لتلك الأغراض الإلزامية وجعل الإباحة والترخيص، غلب ورجح مصلحة التسهيل. فلا تضاد بين نفس الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية الترخيصية والإلزامية لعدم وجود مبادئ لها، وهذا هو معنى طريقية الحكم الظاهري. حقيقة طريقية الحكم الظاهري هذا الأمر، أن الحكم الظاهري بحسب الحقيقة مرحلة من مراحل اقتضاءات الحكم الواقعي الإلزامي أو الترخيصي، لكن لا في مرحلة الإرادة والشوق والحب والبغض والملاك والمصلحة والمفسدة، بل في مرحلة التحرك بعد أن فككنا في المقدمة الأولى بين المحركية وبين مبادئ الإرادة، حينئذ يكون هذا أمر واضحا ومعقولا وصحيحا. فلا تضاد، وهذا معنى طريقة الحكم الظاهري، وكونه ليس بحسب الحقيقة له مبادئ مستقلة، لا ما ذكر في الأبحاث السابقة من أن المصلحة في الحكم الظاهري في نفس جعله، فإنه المصلحة في نفس جعله قلنا في الأصل لا معنى له. هذا الحكم الظاهري كالأحكام الواقعية من حيث أنها أيضا تقتضي محرك دفع مولوي وتحريك من قبل المولى، ولهذا يقع في موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة، ليس مجرد المصلحة في نفس جعل هذا الحكم الظاهري والذي ينتهي بجعله وتتحقق تلك المصلحة، هذا مربوط بمرحلة المحركية، والمحركية موضوع لحكم العقل كما قلنا بلزوم الإطاعة. أي تحرك مولوي بحيث لو كانت الإرادة إرادة تكوينية للمولى هو كان يتحرك، الآن يحرك عبده ومكلفه بذلك، يكون موضوعا لحكم العقل. فطريقية الحكم الواقعي حكم ظاهري ليس بمعنى أن المصلحة في نفس جعله، وأنه هو ليس حكما، هو حكم بمعنى محرك ودفع مولوي، ولهذا يقع موضوعا لحكم العقل. لكن هذا الدفع المولوي وهذا التحريك المولوي أو الترخيص المولوي ليس له مبادئ الإرادة بذلك المعنى، وإنما هو معلول للمبادئ الواقعية الترخيصية أو الإلزامية في الموردين النحوين اللذين أشرنا إليهما، والذي يكشف عن ذلك دليل الحكم الظاهري الإلزامي أو دليل الحكم الظاهري الترخيصي. إذن فالحكم الظاهري أيضا له تحريك، لا أنه فاقد للمحركية وليس المصلحة في نفسه، وليس معنى طريقيته هذا المعنى الذي أشير إليه في بعض الكلمات السابقة، وإنما معنى طريقيته هذا المعنى. كما لا تضاد بين الأغراض الترخيصية والأغراض الواقعية المتزاحمة، لأن كل منهما في موضوع الآخر، فإذا تعدد موضوع الغرض الترخيصي الواقعي والغرض الترخيصي الإلزامي الواقعي إذن لا تضاد. إذن محذور التضاد غير موجود في المقام، لا بين الحكمين الواقعيين الإلزامي والترخيصي، ولا بين الحكم الظاهري الإلزامي أو الترخيصي مع الحكم الواقعي الترخيصي أو الإلزامي. وأما المحذور الثاني وهو محذور نقض الغرض بالتقريب الذي ذكره المرزا من لزوم تفويت المصلحة ولزوم إلقاء في المفسدة القبيح عقلان، هذا المحذور جوابه أصبح واضحا، أنه لا يوجد تفويت بحسب الحقيقة بعد فرض أن المكلف اشتبه عليه الأمر والتبس عليه مورد الغرض الإلزامي مع مورد الغرض الترخيصي. حينئذ المولى ماذا يصنع؟ يضطر إلى أن يحفظ أهم الغرضين بعد أن أصبح في مرحلة التحصيل وفي مرحلة التحقق، هذا معقول حتى في الإرادة التكوينية، هو أيضا لو اشتبه عليه الأمر أيضا هكذا يصنع. ماذا يصنع؟ سوف يختار يتحرك طبقا لأهم الغرضين في مورد الاشتباه الحاصل لدى المريد في إراداته التكوينية، فإذا كان أغراضه الإلزامية أهم سوف يحتار في تمام الأفعال، إذا كان المشقة أصعب الفعل شاقا، مصلحة التسهيل أهم تنعكس القضية عنده، فحينئذ قد يترك لا يبالي، يفعل في بعض الأفراد ويختار ترك بعض الأفراد، وهو بعد الإباحة وعدم الإلزام بالإرادة التكوينية، وفي حق الإرادة التشريعية أيضا نفس الشيء، أيضا يكون بحسب الحقيقة التفويت لا يكون تفويتا بالدقة، لأنه بعد فرض التزاحم في مقام التحصيل والعقل يحكم بأنه لا بد من تحصيل أهم الغرضين، والتحريك والتحرك والتصدي نحو تحصيل أهم الغرضين الذي وقع في مزاحمة مع الغرض الآخر، فإذا كان الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيصي الاقتضائي يجعل إجابة الاحتياط، وإذا كان الغرض الترخيصي الاقتضائي أهم مصلحة التسهيل وكون الشريعة سمحاء وكون المكلف من قبل المولى لا يقع في حرج وفي مشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، المشقة عدم المشقة أهم من المشقة، حينئذ يختار جعل الترخيص الظاهري في هذه الموارد، وهذا وعلى كلا التقديرين لا يكون هناك تفويت، لا يكون هناك تفويت قبيح عقلان، بل يكون تفويتا لأهون الغرضين مع من أجل الحفاظ على أهم الغرضين وتفويت أهون الغرضين من أجل التحصيل على والحفاظ على أهم الغرضين، هذا ليس قبيحا بل لازما، هذا هو المتعين عقلا لأنه هو التفويت القبيح عقلا، وهذا واضح. فالتقريب الذي ذكره المرزا لنقض الغرض لا يرد. التقريب الآخر الذي ذكر لنقض الغرض وهو لزوم نقض الغرض من جعل الخطاب الواقعي مطلقا حتى في مورد الجاه، هذا أيضا لا يلزم في المقام، فإننا قلنا أن هذا الغرض الذي هو المدلول الثاني بحسب الحقيقة للخطابات الواقعية غير الإرادة ومبادئ الإرادة، هذا المدلول الثاني إنما هو بهذا المقدار، بمقدار اقتضاء الخطاب الواقعي للمحركية، بحيث لو وصل لحرك وهذا فعلي، هذا لم ينقضه المولى فعلي حتى في مورد الجهل، غاية الأمر المولى جعله لا تأمينا شرعيا يوازي ذلك التأمين العقلي، لو كنا نقول بقاعدة قابلة بيان، كما أن ذلك التأمين العقلي لم يكن نقضا لهذا الغرض، جعل هذا التأمين الشرعي أيضا لا يكون نقضا لهذا الغرض، بل يكون كاشفا على أن هذا على أن ذلك الغرض لم يكن بأكثر من هذا المقدار، أنه يحرك هذا الخطاب لو وصل، إذا وصل إلى المكلف يحركه ويكون الوصول قيدا للتحرك لا قيدا للتحريك وشرطا للتحريك، يعني صدق القضية الشرطية لو وصله لتحرك، وهذا محفوظ في المقام أيضا. إذن فلا نقض لما هو الغرض المستظهر من أدلة الخطابات الشرعية في ظهورها ومدلولها ودلالتها الثانية كما أشرنا إليه، لأن هذه الدلالة لم تكن من أول الأمر بأكثر من هذا المقدار، ولهذا كانت محفوظة حتى في موارد التأمينات الشرعية فتكون محفوظة في موارد التأمينات العقلية، كما لا يلزم من ذلك التصويب، لا يلزم من هذا من جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي، لا يلزم التصويب لأنه الحكم الواقعي محفوظ بمبادئه، مبادئه محفوظة، واضح المدلول الأول للخطابات الواقعية محفوظ من الشوق والإرادة، قلنا فيما سبق أن جعل الحكم الظاهري لا يزاحم ولا ينافي تلك المبادئ لأنه ليست ناشئة عن مبادئ في هذه الإزاحة، فالملاك فالمدلول الأول للخطابات يعني الإرادة التشريعية بمبادئها من الملاك التام الفعلي والحب والشوق والإرادة والكراهة فعلية في مورد الجهل في مورد الشك والالتباس في مورد الحكم الظاهري، كما أن التحريك أيضا فعلي، فإن التحريك الذي هو الغرض التشريعي من نفس جعل الخطاب هذا الغرض الثاني والمدلول الثاني بحسب الحقيقة مدلولي الخطابات أيضا فعلي في مورد الحكم الظاهري، وليس الحكم الواقعي فاقدا لا لمبادئ الإرادة فيه لذات المصلحة التامة والمفسدة التامة ولا للتحريك الذي هو الغرض التشريعي يعني الغرض الثاني والغرض التكويني من جعل الخطاب، لأننا قلنا أن المحركية المستظهرة من الخطاب المحركية في نفسه لو وصل للمحركية الفعلية ومن جميع الجهات، نعم لو جعلنا قلنا أن المستظهر من الخطابات في ظهورها الثاني المحركية المطلقة الفعلية من جميع الجهات، إذن قد يقال على هذه المحركية المطلقة لا بد من الالتزام بارتفاعها، لأنه بالفعل على كل حال المولى لم يحرم هذا المكلف، أراد جعل له الترخيص وهذا يرتفع حينئذ، إلا أن هذا ليس هو التصويب، التصويب يعني المقدار الذي دل عليه أدلة بطلان التصويب انحفاظ الأحكام الواقعية بمبادئها في موارد الجهل وهذا محفوظ، وانحفاظ أيضا المدلول الثاني من مدلولي الخطابات الواقعية، بعبارة أخرى أدلة التصويب تقول مفاد الخطابات الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، بين من تقوم عندهم الأحكام الظاهرية ومن لم تقوم عندهم الأحكام الظاهرية، وهذا محفوظ، فإن كلا مدلولي الأحكام الخطابات الظاهرية كانا محفوظين في مورد الجهل والشك، إذن فلا يوجد تصويب. نعم لو كان الجهل رافعا للمبادئ الواقعية بأن كان مع فرض طرو الجهل لا تتحقق المصلحة الواقعية، حينئذ هنا يلزم التصويب، هذا هو التصويب، وأثره العملي أنه لو أراد المكلف طواعية ومن نفسه يفعل هذا الشيء يحتار، المولى جعل له الإباحة والبراءة لكن أراد أن يحتار بناء على ان الجهل رافع لمبادئ الاحكام الواقع الذي هو معنى التصوير، سوف يكون عمله لا يكون امتثالا بحسب الحقيقه، اذ لا يكون محققا لا لمامور به واقعي، لا لمحبوب للمولى، لا لملاك للمولى، لان الملاك والحب والاراده كانت مشروطه لعدم الجهل، وهذا المكلف كان جاهلا بحسب الحقيقه، فيكون احتياطه في غير محل. هذا نتيجه ان تكون الاراده ومبادئ الحب ومدلولي الخطابات الواقعيه مرتفعه في مولد الجهل، بخلاف ما اذا قلنا انها غير مرتفعه كما هو نتيجه هذا الجمع وهذا المسلك، فانه حينئذ المكلف لو اراد ان يحتار المولى جعل له الترخيص، لقد المكلف يحسن من الاحتياط حتى اراد ان يحتار فاصاب الواقع، كان فعله امتثالا ومجزيا ومحققا لتمام تلك المصالح الواقعيه والمبادئ الواقعيه وللاراده والمحبوب المولوي والمحرك المولوي، كل ذلك سوف يكون فعليا بحسب الحقيقه في المورد. هذا هو الاثر الفارق بين فرضي التصويب وفرض عدم التصويب. ومن هنا يظهر ان هذا اننا لو قلنا بان موارد الجهل يكون من قبيل التزاحم الملاكي يلزم التصويب، بهذا يفهم أننا لماذا كنا نحتاج إلى المقدمات الأربعة حتى المقدمة الثانية منها، وهي تنويع التزاحم إلى ثلاثة أنواع، ونوعه الثالث التزاحم الحفوي. فإنه لو اقتصرنا على التزاحم الملاكي الذي هو التزاحم الذي يفهمه المحقق الخراساني بالكفاية، ذاك التزاحم لا يفيد في حل هذا العلاج، لأن ذاك التزاحم هكذا يفترض بطرق الجهل والشك سوف تحصل مصلحة في الفعل، هذه المصلحة تكون كاسرة للمصلحة في للترخيص، تكون كاسرة للمصلحة في الإلزام الواقعي. فحتى لو أن المكلف فعل هذا الفعل من اختياره طواعية لا يكون محققا لتلك المصلحة الواقعية، لأن تلك المصلحة الواقعية انكسرت هنا بمصلحة في الترخيص، يكون من قبيل أي حكم واقعي، يعني أي فعل واقعي يكون فيه مقتضيات أحدهما متزاحمان نحو التزاحم الملاكي، أحدهما يقتضي الإلزام والآخر يقتضي الترخيص، فيتزاحمان والمولى بحسب النتيجة لا يأمر لا بالفعل ولا بالترك، لأن المصلحة التي تقتضي الأمر بالفعل وحب الفعل تكاسرت مع مصلحة في الترخيص ففلت بحسب النتيجة. فبناء على التزاحم الملاكي لو كان العبد هنا يمتثل من باب الاحتياط لا يكون فعله امتثالا، إذ لا يحقق ما هو المصلحة التامة، لأن المصلحة يراد بها المصلحة التامة، والمصلحة المنكسرة بمصلحة بمقدارها مساوية معها أو أهم منها لا تكون مصلحة تامة، فلا يكون الفعل محبوبا ولا يكون الفعل مرادا، ولا يكون بالتالي عمل المكلف واحتياط المكلف امتثالا، بخلاف ما إذا كان التزاحم تزاحما حفظيا. فتمام النكتة يعني دفع التصويب يتوقف على أن نبرز مسألة التزاحم الحفظي، فإنه لولا إبراز مصلحة التزاحم الحفظي وحقيقة هذا التزاحم وفرقه عن التزاحم الملاكي لما اندفع شبهة التصويب في هذا المورد. ولهذا تترتب هنا آثار فعلية الحكم الواقعي لو احتاط المكلف. صحيح المولى من ناحيته كان يريد أن يسهل عليه، بمعنى أن لا يشق عليه من ناحية المولى، فجعله مطلق العنان من ناحيته، هو كان قد سمح له بأن لا يمتثل، لكن إطلاق العنان من ناحية المولى لا ينافي أن العبد حينئذ هو يحب أن يحتار باختياره، فإنه هذا احتياط بل حسن وراجع أيضا عقلا، كما قرأتم في بحث البراءة فإن الاحتياط على كل حال حسن حتى إذا لم نقل بوجوب الاحتياط شرعا. حينئذ هنا يظهر الأثر، فإنه بناء على فعلية الحكم الواقعي بمبادئه وبتمام روحه وخصوصياته سوف يكون فعل المكلف امتثالا وفعل المكلف تحقيقا وتحصيلا لذلك المحبوب المولوي. إذن فجميع الشبهات المحاذير الخطابية والملاكية والتصويب كلها تندفع على ضوء تمامية هذه المقدمات الأربع، ولعل هذا هو روح مقصود بعض المحققين من بعض كلماتهم وإن كانوا لم يفصلوه بهذا النحو. فإن المحقق العراقي له كلمات قلنا أنها قد تكون قريبة من هذه روحا، وإن كان في مقام التطبيق طبقها على المقدمة وذي المقدمة فوقع في مشكلات من هذه الناحية. قدمت الإشارة إليها. المحقق الخراساني أيضا عبر تعبيرا يمكن حمله على هذا المحمل ولو كان فيه نحو تأويل، فإنه قال الحكم الواقعي فعلي من بعض الجهات وليس فعليا من جميع الجهات، فعلية أولى سماها بالفعلية الأولى، بحيث لو وصل إلى المكلف لصار فعليا. هذا لو وصل لصار فعليا لعله ينظر إلى المحركية بالنحو الذي شرحناه في المقدمة الرابعة. وبهذا يظهر أن أصل هذا التقسيم الذي ذكره المحقق العراقي للفعلية إلى فعلية من بعض الجهات وفعلية من جميع الجهات، هذا إذا لوحظ فيه مرحلة محركية لا مرحلة مبادئ الحب والإرادة والشوق والمصلحة والمفسدة. لو لوحظ فيه مرحلة محركية هذا التقسيم يكون صحيحا، فإن المحركية لها مراتب. المحركية من جميع الجهات، هذه المحركية الشديدة التي تنشأ من ملاك شديد مهم، فإنه يؤدي إلى أن المولاد تتوسع محركيته وتحريكه فيجعل إيجاب الاحتياط حتى في مراد الشكل إذا كان الغرض هاما وخطيرا ومهما. هذه المحركية من جميع الجهات هو يسميه بالفعلية من جميع الحكم الفعلي من جميع الجهات، والمحركية من بعض الجهات أو الفعلي الحكم الفعلي من بعض الجهات يعني بالمقدار اقتضاء الخطاب الواقعي للتحريك، يعني لو وصل لحرك تلك القضية التي قلنا أنها تلك المحركية المنوطة بالقضية الشرطية، لو وصل لتحرك تلك فعلية أولى، والفعلية الأولى محفوظة في موارد الحكم الظاهري، ومن هنا لا تصويب بحسب الحقيقة، لأن مفاد الخطابات الواقعي ليس بأكثر من تلك الثانية، ليس بأكثر من تلك المحركية، بالإضافة إلى مبادئ الخوف وروح الخوف من المصلحة والمفسدة والإرادة والشوق الذي كلها تكون محفوظة في موارد الحكم الظاهري. وأما المحركية والفعلية من جميع الجهات طبعا تكون مرتفعة في مورد حكم ظاهري ترخيصي، نعم في مورد حكم ظاهري إلزامي نفس دليل الحكم الظاهري يكشف عن تلك المرتبة من المحركية. هنا يوجد شيء فقط إشكال مختصر اتضح جوابه فيما سبق. قد يقال أن الحكم الواقعي إذا كان فعليا ولو الفعلية الأولى والمحركية الأولى ومبادئه فعلية في مورد الجهل في مورد جعل الحكم الظاهري، فنحن الذين نقول بأن احتمال التكليف كاف لوجوب الإطاعة عقلا وننكر البراءة العقلية، نقول بحق الطاعة حينئذ أليس جعل هذا الحكم الظاهري الترخيصي في هذا المورد يكون منافيا مع المحركية العقلية أو المنجزية العقلية في ذلك المورد، حيث أن المكلف يحتمل الحكم الواقعي ولو والحكم الواقعي المحتمل موضوعا لحكم العقل بحق الطاعة، فيكون هذا مخالفا مع جعل الحكم الظاهري. هذا جوابه اتضح مما ذكر سابقا مرارا من أن العقل إنما يحكم بالطاعة لاحتمال الحكم الواقعي واحتمال الإرادة التامة.